من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واصدق واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فحقيقة أن المرء كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه، فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدني، ويعني إذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه أن يقبل بها على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبا، يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل، قضت شرائع الصبا ونازل خلاص إلى ذهب إلى الشيخوخة. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل، ويقرأ في تفاسير أهل العلم الثقات، ويبتعد عن تفاسير أهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي، تفسير الكبير وابي السعود والنسف والخازن والبيضاوي والجلال المحلي، وأغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما يتعلق بالعقائد، كي يغلب عليها كلام أهل الاعتزال والأهل التجاهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني تفاسير الأئمة الثقات، على رأسهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وإن لم ترقك طريقته، لأن هو طبعا كل كلام يجيب أسانيد، وبرغم أنه كتاب ممتع كل الدنيا بتغرف منه، تغرف تفسير ابن جرير، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي أو هي السواقي بالنسبة لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي أبي الحسين البغوي برضو جيد، وعندك تفسير أبي المظفر السمعاني جيد برضو، وتفسير ابن كثير طبعا هذا شامع، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي، جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وكان يعني ينقل بعض العبارات، لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة، وكان يغلب عليه الميل إلى عقيدة السلف. فدي التفاسير بقى اللي انت ايه تحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر، يغطس يجيب اللؤلؤ، يجيبش حاجه كده ولا كده، يجيب المعاني النادره الذكر التي لعله لم يسبق اليها، وده نوع من الفتح الإلهي كما قال عليه ابن أبي طالب الحديث الذي رواه البخاري، لما سئل عليه أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يبتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال، كل ما الإنسان هي تستوي يعني ملكته، ويستوي سنه، ويستوي عقله، كل ما يصيب كما وحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة: ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء، في ذكر الشيء وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، فقال ضيفه، فقلت الشيء؟ قال: أجل. فقلت: لقد أخطأت. فقلت: أخطأت دار الحي. قال: ولم؟ مضى لك أربعون الدم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة في يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو اختصره في هذه الأبيات: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف، قلت الشيء؟ قال: أجل. فقلت: أخطأت دار الحي. تجد غضبت، لأن لسه صغير، هو ابن 40 سنة، ده لسه ولول يعني، يا دوب هبتدي يشم نفسه. فانت روح لواحد 60 سنة ضخم ومحن ماشي بعكاز ولا بتاع، ابعد عنه عشان اعيش يعني يومين وكده. اخطأ. فقلت له: اخطأت دار الحي. قال: ولم؟ ليه يعني؟ انا غلطت ليه؟ مضى لك الاربعون التم، انت اتميت 40 سنة، عن اذنك بقى منزل، السنة تعبان راكب بقى الجحش بقى له مدة 40 سنة راكب، فقام نازل بقى. فاول ما نزل غصب عنه، ضيف بقى نزل غصب عنه، قال: فما شجيت لشيء ما شجيت به، مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لك الموقف ده. تمام. فكأنما اعتم يعني فكأنما اعتم به مفرغ، فكأنما ايه؟ فكأنما اشوف لسه ايه الهواء نسيت بقى. تجاوزنا الأربعين يعني، نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرغه يعني لما الشيء نزل على مفرغه كأن جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم حسابه ووضب الشنطة بتاعته لأنه مسافر، ولا ينبغي عليه أن يتلهى، وعليه بأعظم العدة ألا وهو النظر في كتاب الله عز وجل، لأنه محتاج الإيمان، محتاج المعاني دي علشان قدر يصل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر مرة سكن فيها، وتعرف شيخ الإسلام حياته كانت حياته رجل مقاتل، يقاتل أهل البدع، مسك الفخر الرازي ده سوى على الجنبين، جعله موثقا بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درب تعارض العقل والنقل، او الاسم الثاني موافقته صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما أبدا، مستحيل. إذا حصل بقى إشكال يبقى العقل مش سليم، يبقى النص مش صحيح. لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه مادة الكتاب كله، وليس له نظير. كتبه نقاوة، شيخ الإسلام كتبه نقاوة. جاء ابن المطهر الشيعي المشترك الرافضي قاعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن أبي طالب، رد عليه في كتابه: من أمتع ما أنت قارئ، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، أنقضه حجرا ونكل به، حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي قال ان ابن تيميه بلغ في هذا الكتاب الغايه، وتقي الدين السبكي كان واقف لابن تيميه كان زي العوله في الزبده، هو اللي كان واقف على راس المعارضين له. قال الكتاب ده ما ابقى لابن المطهر شيء، وكتبه كلها نقاض، حرب على اهل البدع. طبيعه الحروب دي تعكر القلب. ده الواحد لما بيقرا مثلا كتاب فيه رد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يطعنوا عليه صحيحه، الواحد بيتغاب ما بيعرفش ياكل ولا يشرب. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام كان مكان النبي، واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوه ومكارم الاخلاق اللي كان فيها، لا بيخاطبه كده كما لو كان واحد من اثناء الناس. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر دمه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب، ومغلول من اللي بيحصل ده. فما باله بواحد بقى شغلته يصور بالسهام الدائمة لأهل البدع على اختلاف مشاربه، ايش قدري وايش معتزلي وايش جهمي وايش اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ايه ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلط الساقطة والبحث عن ادلة والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبة له فسح، بريح نفسه، بريح دماغه، ياخد اجازة في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شوخ اجازة بمعنى الاجازة بتاعتنا احنا، لكن كان بيخلو فيها بنفسه على الاقل. فلما اتسجن المرة الاخيرة وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده، حزن. ولكن الخلوة دي، لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيألف، وكان الناس كلها تبعث له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضبط والمفتاح وزيارة بطانية وزيارة سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد إقامة، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان أخوه اللي قاعد معاه بيخدمه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام ده. وإذا جت أسئلة من الناس بره يدخلوها له يجاوب عليها، تطبع الأجوبة للناس بره. فكان حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها بره ألف عام ما يسألوه. هم ابن تيمية ده ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانة في القلوب وما يستريحوش إلا بياخدوا الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي، ما عادش عنده حاجة خالص، بدأ يرسل طرفه في كتاب الله. بدأ يبقى عنده فرصة أن يعرف معهم المعاني، يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى أنه ندم. وما أظن طبعا أن ندم دي ندم على أن عمره راح، لا، إنما كأن مسألة إيه يعني المفضول والفاضل كده، أنه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوة مع العلم اللي عنده. كان بقى يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكنه كان انجب تلاميذه، كان انجب تلاميذه. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنه في اعياد المئه الثامنه، وبترجم لشيخ الاسلام ابن تيميه احمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، اي ابن تيميه، من المناقب اي والفضائل الا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعه مكانته. ويقول في ابن القيم: صاحب المصنفات السعيده التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافق ويخالف يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني. فابن القيم رحمه الله ملوش تفسير، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في 5 مجلدات سماه بدائع التفسير. لم كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف، وكان عملا جيدا. انت بقى تلم كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه؟ في هذا الكتاب. ف فيبقى كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامل ان يضع لك السم في النسب. تاخذ عباره جيده لانك قالت كده فتعجبك لانها صادفت قلبا خاليا، فتتصور انه الحق فتعتقده. لا، الاول اعتقادك وفهمك لكتاب الله عز وجل، خذه من الائمه الثقات. اما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده، لا باس بقى انك انت تطلع على كتب اهل البدع علشان تعرف المقالات بتاعتهم، وهتلاقي في اثناء كلامهم كلاما جيدا، هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس، وبرضه عندهم غوص على المعاني برضه. لكن انت ما تعرفش بقى، اذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بضفدع مثلا، يعني طالما ان انت مش عارف الفرق بين الضفدع والزمرده يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا، اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده، تنزل تحت هتعرف تنام، والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه، وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل، ومنها صفه الكلام. بكل اسف، وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله، انا مش هطول فيه قوي بس احفظوه، مش هطول فيه عشان ما يدوبش، لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعيه. عشان الجماعه اللي بيزعلوا كلمه السلف دي يقول لك السلف والسلفيين وبتاع، وهيخلي المساله مذهبيه ومش عارفين. اذا ما كانش عاجبك كلمه السلف شل وحط مكانها الصحابه والتابعين وتابعيه باحسان الى يوم الدين. ماشي؟ يا تاخد دي يا تاخد دي، اللي يعجبك. هما الاثنين شيئان، هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد، اسمان يعني لكن مسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمه سهله ويسيره وبسيطه وخفيفه على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى بتاعه تلف عشان ما تقولش كلمه السلف، لك ان تقول العباره الاولى. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التفويض، وجهر بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، والتفويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطلعوا السلف دول شوية عالم غلابة عقلهم على قدهم، قال لك اقفل الباب تسلم. يعني خدوا ايات القران لا فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده، التبس عليهم الكلام وخافوا كده يخربوا في الكلام يغلطوا، فقام قافل الباب وقال لك سكت تسلم. انما الخلف اصحاب العقول بقى جيده النيره، اصحاب العلوم الماهره، قعدوا بقى عاصوا بقى في الالفاظ وغاصوا وطلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطا، وخطا فادح وفج وقبيح. ليه؟ لان لم يكن مثل السلف من الصحابه والتابعين احد يضاهيهم، لا في معرفتهم باللسان العربي، ولا في غوصهم على المعاني، ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. انما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الاوائل، ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمه والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف، هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا، مذهب السلف ما كانش التفويض، ما احنا بقى نفهم يعني ايه تفويض وايه تاويل. السلف كانوا اذا مروا بايه من ايات الصفات امروها. يبقى انا عندي امرار الصفه وعندي التفويض وعندي التاويل. فكان العلماء يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية لا المعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرقه وجابه. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكذوب. محاكم زي ما في أحاديث موضوعة، في أشعار موضوع، وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا اقلف كتاب اشتم فيه حد معين كده، ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده خلاص. قلت مؤلف الكتاب وكاتب كده تأليف ابو عبد الله الفهري رحمه الله، والكتاب الطبع راح الأرصفة، دوروا على الفهر ده يطلع مين؟ مش لاقيين. أنا كده نجوت بس ألفت كتابه ورميته. ممكن أنا بقى قبل ما أبين أنا صاحب الكتاب، بعد ما القصة بتروح الخطورة بتاعتها، أكون أنا موت. وأنا لو عشت لحد ما اللي أنا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر، أو ما قلت أنا صاحب الكتاب، أنا خلاص آمنت. فهو مبين ان انا اللي كنت بألف الكتاب، لكن افترض بقى ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغمه دي تزول، مفيش حد عارف ابراهيم الكتاب ده بتاع مين، مات والسر في بطن، تمام؟ يقعد يدوروا على ابو عبد الله الفهر ده يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه لعلماء او لشعراء كبار قدام. خلاص يقول لك قال عنترة وهم هبت لك 200 يأيدوا بيه فكرة هو عايزها. وطبعا عنترة ده شعر جاهلي ملوش ديوان، ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجة قال عنترة يلموها لحد ما عملوا ديوان عنترة. والله أعلم ده كل شعر عنترة، أو هل كل الموجود ده شعر عنترة ولا لا، ما نعرفش. لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه، وده رجل جاهلي نجيبها منين الرواه؟ خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين، فممكن يوم عامل المساله دي. طبعا اهل الخبره واهل اللغه والناس اللي حافظين ومتخصصين ما يفضلش عليهم هذا الكلام. فالجماعه دول عشان يأيدوا بقى فكره التأويل ان استوى بمعنى استولى، واحد قام هبت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حاربه وخده منه تاني؟ ده اذا بصينا لجهة المعنى، تمام؟ ده تأويل سقيم عقيم ملوش قيمة. لما نيجي بقى نشوف ماذا بالسلف في الآية دي، الرحمن على العرش استوى، اوعى تقول زي ما المفوضة بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا كلمة استوى ما لهاش معنى في لغة العرب؟ هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده استوى عشان ما نعرفش معناها. نفوضها الى الله. السلف قالوا لا، اما استوى من جهة المعنى فمعلوم، ده كلام عرب. إنما استوى من جهة الكيفية، كيف استوى لنفوضها إلى الله. يبقى السلف يفوضوا إيه؟ الكيفية. ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي، أخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم. والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك بالتفويض ده يوم ينقل لك كلام مالك، مع ان كلام مالك واضح. لما جاء رجل سال قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل، الاستواء معلوم. اهو الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا أخرجوا شلوه أربع كلمات ولا أحضر. تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرف أربع كلمات الهم. الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، استوى خلاص، استوى في لغة العرب يعني جلس قعد، كما قال الله عز وجل فاستوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور، استوى على، استوى تعدى بعلى. تمام. استوى على يعني جلس قعد. واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق وقلت جلس. انا الان اتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف، يبقى خلصت من المطلب، ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق خلاص، والله عز وجل لا يجلس كجلوسنا، استوى كما يليق بجلاله خلاص. يبقى اذا السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفيه الصفه الى الله عز وجل. يبقى مذهب السلف اسلم واعلم واحكم، مش مذهب الخلف. والجماعه لكل من يقول يد الله فوق ايديهم يقول لك اليد بمعنى القدره، اليد بمعنى النعمه، مش عايز يقول ان ربنا له يد. ليه؟ اصل يقول لك يشبه المخلوقين. طب انا هقول لك على حاجه، طالما اذا اثبتت له يدا يبقى شبهته بخلقه، فكانت النتيجه ان تنفي ان يكون له يدا. فانا هسالك سؤال، الله حي؟ طبعا. طيب وانا حي؟ اذا قال طبعا وقع في المطب، واذا قال لا يبقى مجنون، لان انا بكلمه وانا حي وبطلع على طول. ها، فازاي يقول علي ميت؟ لازم يقول ان انا حي. فاذا قال انت حي اقول له طيب، طب ما انت كده شبهت الله بخلقه في الحياه، يوم يطلع من المطب ده يقول ايه؟ حياته ليست كحياتك. اقول له وكذلك يده ليست كيدك، وعينه ليست كعين، وقدمه ليست كقدم. يبقى ثبت المطلوب. عقيدة سهلة وبسيطة، ويش لا تعقيد، تقرأ عقيدة السلف تحس ان قلبك برغبة في الايمان، تقوم واخد بعضك ورايح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. هل هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم، لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد أن تكون سهلة، ولابد أن تكون مدركة، عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعته. طبعا مش هيتفقوا الاثنين، يعني مش هيكون عقيدة العالم أو اعتقاده في الله كاعتقاد الجاهل، لأن ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعون بتاعه. يعني العالم والجاهل والنص عالم والنص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعون بتاعه وروحوا البحر عشان يبلوا ميه، كل واحد والمعون بتاعه، واحد واخد كوبايه، واحد واخد طبق، واخد واحد حلة، واحد واخد قنطاس، ها، كل واحد على حسب ما ايه ما يقدر يشيل. كذلك الناس اذا وردوا القران كل واحد بالمعون بتاعه، المعون بتاعه ده كوبايه فنجان مثلا، في واحد فنجان مقلوب، يبقى حظه من البحر ايه؟ هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يدخل. وفي واحد بحر لا تكدره الدنا. فاذا احنا بقى لما ننظر في عقيده السلف ونقرا بقى عقيده السلف نحب ربنا اكثر، وما نحسش ان الوصول الى الله عقد معقد، لازم افهم بقى المقدمات المنطقيه والفلسفيه وبتاع ايه ده. يبقى العقيده بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، المعاني مفهوم خلاص، المعاني مفهوم، الكيف مجهول أي مفوض، يبقى نفوض في الكيفية وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام في صفة الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلام ايه ده؟ ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة يقول ابن قتيبة، وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهوي وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما ثنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد؟ لا، له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده مغرقك، فعايز تكثر الايه؟ اليد دي، فتقول فلان له علي اياد، خلاص يتقول يد يتقول اياد، انما تقول فلان له علي يدان قال لك لا تثنى. فلما ثنيت علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذ من كلام العرب، لو احنا بقى نبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف الى غير الحقيقه الا بدليل. زي ما قلت لكم قبل كده، لو انك قلت لرجل يا كريم، مدح ولا ذم؟ مدح. قلت له يا عزيز، مدح ولا ذم؟ مدح. قرات قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم، مدح ولا ذم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبه بقى، السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في اني سياق، في اني كلام، في اني معنى، او ما اعرف الكلام ده ايه المقصود به. يعني البيت ده الشعر التالي، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غيره؟ هو كده وخلاص. البيت اقوله مره ثانيه، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خلي المكارم، مكارم واخلاق والحاجات الجانب مش بتاعتك انت، اقعد انت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس اخوك، ها؟ لكن بقى انك تبقى راجل عندك مروءه وراجل كده كويس وتعلم، مش انت النوع ده. ادي الايه؟ ادي البيت، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسب. واحد قالها لواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه أو ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار. كتاب جميل جدا، العفو والاعتذار، بدأ يعني الكتاب بالكلام. الراجل بقى لما الشاعر خبط البيت ده هو وقال له مش انت بقى انت راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب زي العواطلين، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هجان. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم الى اخره. شوف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال ولما يكدح الناس؟ الناس بيشتغلوا في حياتهم تقول مش عشان ياكلوا يشربوا. فجعلك طاعما كاسيا، ما يقصدش يا اخي تعالى ها؟ يقصد يعني يقول لك انت يا ابن اكابر وانت اقعد انت ما تتعبش والخدامين هيجوا لك والاكلين هياكلوك والاكل يجي لك بالكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار، تأوله يعني عشان يمشي المسائل. لكن الكلام على الحقيقة إنما هو هجاء صرف، ولا يفهم منه سامع إلا الهجاء. يبقى محاولة عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينة صرفت اللفظ عن حقيقته، وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقزعا. تمام؟ يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة، فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفة الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم ها ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قال لك القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها؟ ساعات اللفظ لازم يصرف بقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفية. فلما تقول يد كما يليق بجلاله، إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلصت. مفيش لا طباط ولا اي بني ادم ممكن يفهم انني شبهت الله بخلقه اذا مشيت التاويل القراني او الفهم القراني اليسير ده. عشان كده الرجوع الى عقيده السلف ضروره. اعداؤنا لانهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجوده دي بين الفرق الاسلاميه وأذاعوه، بل وبين الفرقة الواحدة وأذاعوه، حتى بين أهل السنة أنفسهم وأذاعوه، وجابوا جماعة متخصصين في نفخ الخلاف، يجيب المسألة قد كده ونفخها قد كده، يبقى أنت جالك حطاء فيك وتبقى مش فاهم، التبست عليك المعاني، لا سيما مع غياب العلماء الربانيين، الجهاز المناعي بتاع الأمة المسلمة هم العلماء. العلماء مش عارفين متكتفين، مش عارفين يمشوا في وسط الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أنا بأنصح ولاة الأمور بقول لهم إن لما يكون في نهر والنهر ده فيه مية ماشية مش واقفة، مية ماشية، جيت انا عملت سد المية تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، ده انا هعلي الجناب. تمام؟ برضو المية هتطلع، هقفلها بالخرسانة من فوق. احنا قلنا المية ماشية مش واقفة، حاجة من اتنين، يا اما المية تاكل الخرسانة وتشوف لها مثلك من تحت الارض وتمشي، يا اما السعف فرقع. مش دي خصائص الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المسألة دي، طالما الايه؟ طالما المادي ماشي. معنى ان المية اللي هم الجماهير تشوف لها سكة لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفس، انا شيخ، خلاص هفتح الكتاب هفهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معاك، المعون اللي معاك. خلاص واحد عقله نص نص، يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها ذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر، بدليل وإنها لكبيرة. خلاص، يبقى إذا الجماعة بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في داهيه. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي بتنسب لحمزة بن حبيب الزيات، وأنا أعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرأ القرآن لواحد وما راش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمعه بيقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه. ما هو راي لما تغير النقط تعملها أي حاجة، تعملها راي. ها؟ راي زي احد شيوخنا حكى لنا على حكايه كده، شيخ ازهري ظريف يعني، بيقول ايه، جالنا في موضوع التعبير في الامتحان: اشرح المثل الاتي، رب عجله ذهب ريثا. الريث هو ايه؟ يعني واحد مستعجل، رب عجله ذهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا، فاراها كالاتي: رب عجلة ذهب روثا. قاعد يتكلم بقى، عزك الله عن فضائل الجلة ومناقب الجلة بقى، وبنعملها أراس وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق البتاع السطح. ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف النص، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب ما عادش فيه مصححون زي زمان، كانوا صححوا الكتب، كان صحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بيفك الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بيفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان، وكان يجيني الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغراض كتير جدا، فقلت للناشر: هو ما فيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا في. قلت له: مين اللي مصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها في عندنا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره، هم اللي مصححوا كتبي. قلت له: انا كتبي صاحب دبلوم تجاره، بنات دبلوم تجاره. طب دول هيفهموا في علم الحديث؟ قال: والله هم ارخص عمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر، البنت دي 50 60 جنيه عايزه تجهز نفسها. خلاص، يبقى خلاص العمالة. اذا المسألة ما عادتش مسألة كتاب يصحح ويطلع عشان الناس يقولوا صح. كتاب مليان غلط بسبب ما فيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفلوا الدنيا على السيل المنهمر ده، والسيل ده بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار، ينخر في الجدار، ينخر لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا، هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء ودول تصدق دول مش عارف يعمل حاجه. يا اما السقف ينفجر. وطبعا الانفجار ده معروف مخبته ايه. يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود لهم بالاعتدال والعلم واقول له انطلق، وافتح له كل سبيل، ما اقفلش عليه، هقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم في ميكروفونات اهي، اذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحجه الفلانيه، ممكن تبقى انت اللي غلطان، يقول لك لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا، وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاكاه، واخذ بقى الناس الصالحون وافتح لهم الباب عشان يشتغل، لكن اجي اقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى انا النهارده لا، في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الإسلامية إلا أعداءنا نشروه وخلوه يطلع على السطح، بدعة الرفض كاتب عمال يتكلم أول امبارح هو على عمرو بن العاص، يقول لك الحقير بتاع المخادع الفشاش على عمرو بن العاص، وبعدين هو رفعوا عليه قضية النهارده في جريدة الوفد عاملين معاه حوار، وبعدين بيقول انا لن اتراجع عن كلمات قلتها. تعرف ايه اللي اول قاله؟ انه عارف القضيه تحت شيك، لن يستوقف فيها ولا دقيقه. اشتم عمرو بن العاص وارميه بالحقاره والنزاله والجبن والخسه وكل الصفات التي يتربى عنها ادنى الناس، هيحطها في عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الانسان ليساءل. واحنا عارفين القضيه من الاخر قبل ما ايه القاضي يقف يقضي فيها، وقبل ما حد يتكلم ده هيطلع براءه، لان مفيش قضيه يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ احنا حتى من هذا الباب يعني ده بيرد التونسي، احنا يعني عاملين له احتفاليه باول امبارح اهو، وده راجل فلوس بس عشان نزل مصر وبتاع، حتى من باب العصبيه حتى وليس من باب الديانه. يطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم كلهم ويفسقهم ما عدا سته بس، يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يقعد ينفع. وبعدين يجي واحد يتكلم في صفات الله عز وجل، واحد يتكلم في الايمان، واحد يتكلم في مش عارف، واحد يتكلم في دوشه حواليك. انت كرجل رباني رجل عارف بعقيد السلف، ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط، هيترد على مين؟ هيخيروك ترد على ده؟ ما ده شغال نبش في الجدار، وده شغال وده شغال. اذا احنا نعمل ايه بقى عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل أسف ليس عندنا إلا أقل القليل ومكتفين كمان، يعني الأقل القليل ده بيتنطط على الأرض، رجليه متكتفة، إيديه متكتفة، بيتنطط عشان يمشي خطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بأبي جلدة، خطوات هؤلاء الدعاء المكبلين المتكتفين يذكرني بأبي جلدة. فين أبو جلدة ده؟ صحابي أبوه حبسه في مكة، أبوه حبسه في مكة ومنعه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتفه بالحديد وحط في رجليه أغلالا وحديد تقيل تقل يعني كل رجل. أبو ده كان كافر في الأيام دي، اسمه سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو ده جاء يوم الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق، يعملوا ليه اتفاق الحديبية. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد يأتي من مكة كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفرة ده، وان اي واحد يكفر من المسلمين ويرجع مكة قريش لا ترده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ هو كده احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزين، ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضية كلها منه. الصحابة مش قادرين يتحملوا العملية، وهم بيتكلموا أتى أبو جندل قدر يطلع من السجن بتاعه، وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو، طلع من مكة وصل الحديبية. أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، متكتب ورجليه متعلق فيها حديد قد كده، عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المسألة هناك لا كان في أسفلت ولا كان في الكلام ده، جبال، علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهمه. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها أبو جندل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان أبوه قاعد، أبو اللحاف سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمال إيه؟ عمال يتفاوض. فأول ما جاء أبو جندل طبعا ما عادش عنده قوة خالص، لا أحلفته كده إيه؟ ورمى نفسه بين الصحابة، فوش نفس. فقال سهيل: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك به. أنا لسه بنقول إيه؟ اللي يجي من عندنا مسلم ترجعهولي، إحنا لسه يعني إيه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد، إحنا لسه عملنا نتفاوض وما كتبناش، فأجزه لي. يطلع ده من المسألة دي، خلي يندهنا. قال له: لا. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه: أجزه لي، طب سيبه لي، طب معلش، طب لا، وده راسه 1000 سيف لازم ليله. فأبو جندل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: ارجع ارجع. أم قاعد: يا معشر المسلمين، ألا ترون ما أنا فيه؟ ده أنا جاي أشد في الأغلال عدة فواصل لحد ما جيت أرجع للكفار، وكان أبوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. أهو أنا كل ما الواحد يفتكر التكتيفة دي والبتاع ده دي أفتكر أبو جندل على طول. فأبو جندل بيديك قوة، هو أبو جندل الواحد بياخده أسوة ليه؟ عشان يمشي حتى لا يقف، زي ما كتفوه مشي برضه يكتفك بتمشي. أسكت الأفواه هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شجرا، أغمض الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا. إحنا لكل مصلحة الأمن في هذا البلد ينبغي أن تطلق أيدي الدعاء الله عز وجل، ونوم ينطلق في كل مكان، ويصححوا العقائد الناس، ويردوا على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الإسلام من أصوله. فعندنا شبابنا جاهل، أمتنا جاهلة بالإسلام، لا يعلم الحقيقة فيها إلا قليل منها. فمن يبصر هؤلاء الجهل، ومن يقرأ في الكتب، وما عادش الزمن ده زمن قراءة، بقى زمن الإنترنت، واللي ألف كتاب يحطونه في أسطوانة. الجماعة فاكرين إن العلم بقى سهل، لا والله، صعبوه وأهانوه وطرحوه. مفيش حد أبدا عنده أسطوانة فيها 1000 كتاب ممكن يحطها في الكمبيوتر ويدعو يرى علم من على الشاشة، مفيش حد يعملها أبدا دي. 1000 كتاب تعمل بيهم إيه؟ العلم ده له نمط، قواعد معروفة وقوالب ثابتة. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومنى الرجل مقتني الاسطوانة ان هو حيقرأ، وان هو لما يعوز حاجة حيجيب المادة بتاعتها ويقول له: كمبيوتر طلع لي كل حاجة تتعلق بالمادة دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عدناش في زمان القراءة، وما عادش حد فاضي يقف يقرأ. من الذي يقرأ ده ويتمعن وينخل وطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم أهل العلم، وهؤلاء قلة. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي أن نفتح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقلية بس ولكن في الخلافات الفرعية. نسأل الله أن يقينا ويقي أمتنا شر ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.